بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. ثانيا، التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. كان الكلام في أن الأدلة التي أقاموها على حجية الاستصحاب من الأخبار الشريفة، هذه الأدلة ما مدى دلالتها؟ ما مدى دلالتها؟ يعني شنو حدود الدلالة؟ هل تشمل الشك إذا كان في شبهة حكمية أو شبهة موضوعية، يعني تعمهما، أم تختص بالشبهة الموضوعية كما قاله بعض الأخباريين؟ هذا هو البحث الأول لازم نبحث عنه. قلنا الحق والإنصاف أن هذه الأخبار تشمل الاثنين، الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. يعني إذا كان لنا علم سابق في موضوع وشك لاحق نستصحب، إذا كان لنا علم سابق في حكم وشك لاحق في بقاء هذا الحكم نستصحب. هذا البحث الأول في مدى دلالة الأخبار. البحث الثاني، هل الشك يشمل الشك في المقتضي أيضا أم يختص بالشك في الرافع؟ الشيخ الأنصاري يقول هذه الروايات الشريفة تدل على حجية الاستصحاب في الشك في الرافع فقط، ولا تشمل حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي. يعني إذا ما ندري هذه الشمعة تضيء ساعة فقط أم تضيء 10 ساعات، لجهلنا بمقدار متانتها، هل هي هزيلة رفيعة أم سمينة متينة؟ لاحظت شلون؟ الآن نحن في الساعة الثالثة، إذا كانت هزيلة قطعا الآن مطفية، إذا كانت متينة قطعا الآن شنو؟ مشتعلة. إذا شككنا في المقتضي، يعني أكو قابلية في هذه الشمعة لكي تستمر بعد الساعة الأولى إلى الثانية والثالثة والرابعة وهكذا، هل هذا مورد للاستصحاب؟ الشيخ الأنصاري يقول لا. إذن من المباحث في مدى دلالة أخبار الاستصحاب لازم نبحث أن هذه الروايات الشريفة هل تعم الشك في المقتضي والمانع أم تخص الشك في المانع. ثانيا، التفصيل بين الشك في المقتضي للاستصحاب مو حجة، فلا يكون الاستصحاب فيه حجة، وبين الشك في الرافع فشنو؟ فيكون الاستصحاب فيه حجة. هذا هو القول التاسع، سلام عليكم، وهو قول الشيخ الأنصاري المتقدم، يعني القول التاسع الذي تقدم، لأن احنا ذكرنا الأقوال، يمكن ذكرنا في 11 أكثر أقل. والأصل فيه، والأصل في هذا القول طبعا لا يخفى عليكم أنه مو من الشيخ الأنصاري، وإنما الشيخ الأنصاري جاء وأكده كل التأكيد. الأصل في هذا القول المحقق الحلي رضوان الله عليه صاحب الشرايع، ذكره في معارج الأصول صفحة 209، ثم قال به المحقق الخنساري رضوان الله عليه، ذكره في مشارق الشموس. هذا المحقق الخنساري كان عالما بالمباني الفلسفية، وجاء ورد على هذه المباني الفلسفية. هذول اللي يقولون الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، ندري العقول العشر وما أشبه، جاء ورد عليها، رد عليها زين، وأيده، يعني أيد هذا القول كل التأييد، يعني تأييدا كاملا دافع عنه وجاء له بالأدلة. من؟ الشيخ الأعظم الأنصاري. إذن الشيخ الأنصاري مو هو صاحب القول، وإنما هو المؤيد التام والناصر الحقيقي لهذا القول، وقد دعم القول دعمه يعني شنو؟ يعني قواه، مو هذا الدعم اللي الآن في العرف دعم السيارة يعني ضربه، لا، هنا الدعم يعني تقوية الشيء. وقد دعمه، دعم هذا القول جملة من تأخر عن، يعني عن الشيخ الأنصاري، إلى أن وصل الأمر إلى جناب الآخند الخراساني. الآخند الخراساني لم يقبل بذلك وخالفهم في ذلك، يعني وخالف جملة من المتأخرين، هذول المتأخرون الذين خالفوا الشيخ الذين أيدوا الشيخ الأنصاري، الآخند خالفهم وخالفهم في ذلك، في ذلك يعني في تأييد هذا القول الشيخ الآخند رضوان الله عليه. فذهب الشيخ الآخند، ذهب يعني ما هو النشر، يعني رأيه ذهب إلى، سلام عليكم، اعتبار يعني حجية الاستصحاب مطلقة، يعني سواء كان شكا في المقتضي أم كان شكا في المانع في الرافع. يا جناب المظفري، شنو الرأي الشريف، مع الشيخ الأعظم أم مع صاحب الكفاية؟ يقول وهو الحق. وهو يعني شنو؟ يعني رأي الشيخ الآخند اللي اعتبار الاستصحاب مطلقة، وهو يعني اعتبار الاستصحاب مطلقة، هذا هو الحق. ولكن نحن مع الشيخ الآخند الخراساني في الرأي، ولسنا معه في طريقة الاستدلال. واضح له مو هذا؟ أحيانا الإنسان يتفق مع جناب الشيخ في النتيجة ولا يتفق معه في الطريقة في الاستدلال. يقول وأيد، ولكن بطريقة أخرى غير التي، يعني غير الطريقة التي سلكها، سلك هذه الطريقة الشيخ الآخند قدس سره. ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل، هذا التفصيل كتب بين المقتضي والرافع، من أهم الأقوال في الاستصحاب، لأن الاستصحاب بها أكثر من 10 أقوال. من أهمها هذا القول، حيث وقع فيها النقض والإبرام والبحوث المفصلة من قبل الأعلام. ومن أجل هذا أصبح هذا، من أجل هذا يعني ما ذكرناه من أن الشيخ أيده وتبعه جماعة من المتأخرين أو جملة من المتأخرين، ولكن الآخند خالف. ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل، وهو القول رقم 9، من أهم الأقوال التي عليها، يعني على هذه الأقوال مدار المناقشات العلمية. مدار يعني شنو؟ يعني تدور عليها، مدار يعني تدور عليها المناقشات العلمية في عصرنا، يعني في عصرنا، يعني عصر جناب المظفر في المدرسة الأصولية آنذاك في النجف الأشرف، تشوف أن معظم البحوث في الاستصحاب بالنسبة إلى الأقوال تدور مدار القول التاسع، أو يدور مدار القول التاسع. سلامنا. ولذلك ويلزمنا، يعني من اللازم علينا النظر في هذا القول التاسع. هذا القول التاسع شنو كان؟ التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع من جهتين. الجهة الأولى من جهة المقصود من المقتضي والمانع. المقتضي يعني شنو؟ المانع يعني شنو؟ المقتضي مو يعني تلك الملاكات الحقيقية الشرعية، لا، من المصالح والمفاسد الواقعية، لا، المقتضي يعني القابلية للبقاء، مثل هذه الشمعة اللي مثلنا بها، هل لها قابلية البقاء ساعة فقط أم تبقى إلى 10 ساعات مثلا؟ من جهة المقصود من المقتضي والمانع. المقتضي والمانع مو هذا المقتضي والمانع اللي يبحثوه في شنو، أو يبحثونه في علم الفلسفة، اللي إذا جاء كان المقتضي ولم يكن المانع فالعلة شنو؟ سام. لا، ليس هذا المقصود. المقتضي يعني القابلية للبقاء، علمنا بحدوثه شككنا في بقائه. ليش شككنا في بقائه؟ مو لوجود مانع،
المقتضي عدم البقاء،
للشك في قابلية البقاء. قابلية البقاء لمدة ساعة أم لمدة مثلا 10 ساعات؟ هذه هي الجهة الأولى. والجهة الثانية من جهة مدى، ولا مدى يعني حدود، أمد يعني منتهى، يعني منتهى دلالة الأخبار وحدود دلالة الأخبار عليه، يعني على هذا التفصيل. الآن نأتي إلى الأول، المقصود من المقتضي والمانع. شوفوا المقصود في كلمة واحدة، فدققوا في هذا المقصود حتى نقدر نقرأ سريع. المقتضي يراد به القابلية، المانع يعني ما يرفع هذه القابلية، يعني القابلية موجودة، نشك في رافع لهذه القابلية. يعني مثال شنو؟ إذا ما ندري الشمعة لها قابلية ساعة أم قابلية 5 ساعات مثلا، هذا يصير الشك في المقتضي، يعني الشك في القابلية. أما إذا ندري الشمعة لها قابلية 5 ساعات بس ما ندري اجفد هواء طفى الشمعة، لا لا أنا أكو شك في القابلية، لا أكو في شك في الرافع. شك في هذا المراد بالرافع، يعني الذي يقضي على القابلية، في المانع يجي ويقطع تلك القابلية. أما المقتضي يعني القابلية موجودة أم ليست بموجودة. المقصود من المقتضي والمانع شنو هو؟ ونحيل ذلك، نحيل يعني نرجع ذلك من الحوالة. شلون إذا جنابك تطلب فلوس من شخص فأحالك على آخر، يعني قال لك روح خذ الفلوس من فلان، هذه حوالة. الآن جناب الشيخ المظفر عندما يريد أن يفسر لنا المقتضي والمانع لا يفسره من نفسه، بل يحيلنا إلى الشيخ الأعظم الأنصاري، فنحن معكم إلى الشيخ الأنصاري. الآن نذهب ونحيل ذلك إلى تصريح الشيخ الأنصاري نفسه، فقد قال الشيخ الأنصاري: المراد بالشك من جهة المقتضي، هذا مو المقتضي الفلسفي، مو المراد به مثلا المصالح والمفاسد الواقعية اللي يسموها مقتضي الأحكام، المراد به القابلية، يعني المراد بهذا المقتضي المعنى اللغوي مو المعنى الاصطلاحي. الشك في بقاء الشيء، الشك يعني في بقاء الشيء من حيث استعداد الشيء، هل هذه الشمعة لها استعداد أكثر من ساعة؟ لأنها هزيلة رفيعة لا تقبل الإضاءة ولا تضيء أكثر من ساعة. هذا الشك من حيث استعداد الشيء وقابلية الشيء في ذاته، يعني في حد ذاته، قابليته في حد ذاته يعني مع قطع النظر عن الموانع الخارجية، مو لأن جاء الهواء فأطفأ الشمعة. شكنا ليس من هذا القبيل، اجى مثلا فد هواء أو لم يأتي، الشك في أن هذه الشمعة هل هي هزيلة أم متينة، شنو قابليتها. إذن قابلية الشيء في ذاته يعني في حد ذاته، في حد ذاته يعني مع قطع النظر عن عروض المانع الخارجي، كالشك في بقاء الليل أو الشك في بقاء النهار. شوفوا الليل إذا شككنا هل هو باق أم لا، مو لأن شككنا جاء المانع أو لم يأتي المانع، نريد نشوف الليل إلى متى يكون ليلا، هل الليل إلى أذان الفجر أم إلى طلوع الشمس، يعني أكو خلاف في ذلك. البعض من الفقهاء يقول الليل إلى أذان الفجر، من أذان الفجر يصير الصبح، البعض يقول لا الصبح يكون من طلوع الشمس، لذلك أكو خلاف في معنى الليل وفي معنى النهار. هذا الخلاف لشنو؟ مو إجا هوى وطفى الشمعة، مو أنه فد مرة الليل انتهى، لا لا، نحن ما ندري قابلية الليل، صلاحية الليل إيش قد حدودها، إلى الفجر أم إلى طلوع الشمس. النهار نفس الشيء، ما ندري النهار ينتهي باختفاء القرص اللي يسموه الغروب أم ينتفي بذهاب الحمرة اللي شو يسموه المغرب الشرعي، ما ندري النهار ايش قد. النهار قابليته اساسا للغروب ام للمغرب، هذا شك في المقتضي وليس شكا في الرافع، واضح لو مو واضح؟ كالشك في بقاء الليل والشك في بقاء النهار. بقاء الليل متى نشك في بقاء الليل؟ هل بقي بعد الفجر ام انتهى بالفجر؟ النهار بقاء النهار كذلك، هل بقي النهار مثلا الى الغروب وانتهى ام الى المغرب الشرعي؟ جيد. وخيار الغبن بعد الزمان الاول، الزمان الاول كتبوا الالتفات، اكو مسألة بحثها الفقهاء في كتاب التجارة، قالوا اذا تبين انه غبن في المعاملة، البايع قشمرة مثلا افرغوا في الشيء ما يسوى الا مثلا دينار، بايع بعشر دنانير، هذا غبن مو غبن؟ هذا غبن. قال بعض الفقهاء اذا التفت الى الغبن جاءه خيار الغبن، خيار الغبن يأتيه يقول ايها المشتري المسكين لك خيار الغبن، انا ادافع عنك، روح رجع المتاع مثلا. عرفت شيخنا ابو اركان؟ اذن خيار الغبن البعض يقول بانه بأن خيار الغبن فقط عندما التفت، إذا بعد التفاته لم يعبأ بالتفاته في يوم يومين أسبوع عشر أيام مر على ذلك ولم يأخذ بخيار الغبن، لم يطالب بخيار الغبن، بعد شهر بعد سنة جاي ويريد رجع البضاعة بخيار الغبن، قسم من الفقهاء قال هنا ما إلحا. لو شككنا الشك جنابك فقيه شكك، تشك في أن خيار الغبن يشمل مرحلة بعد الالتفات أم يختص بمرحلة الالتفات، هذا يكون من الشك في المقتضي. عندنا علم سابق، شنو العلم السابق؟ أنه حصل له خيار الغبن في الساعة الأولى، نشك الآن بعد مضي شهر له خيار الغبن أم لا، نقدر نستصحب أو لا؟ إذا قلنا الشك في المقتضي ليس موردا للاستصحاب، ما نقدر نستصحب. ليش؟ لأن نشك في قابلية، مو في المانع، في قابلية خيار الغبن لاستمراره حتى بعد مرحلة الالتفات، ما عندنا شك في المانع. الشك في المانع يعني هل أسقط هذا الخيار أم لا؟ إذا أسقط يسقط خياره، إذا واحد يشك في أنه أسقط لا يصير شك في المانع، أما شكنا في المقتضي. لاحظوا، وخيار الغبن حيث نشك فيه بعد الزمان الأول، الزمان الأول هو حين الالتفات، بعد ذلك نشك فيه، هذا يكون شكا في الاقتضاء في القابلية. فيفهم منه من هذا أنه أن الشأن، فيفهم من يعني من تعريف المقتضي حسب ما ذكرناه، فيفهم من هذا التعريف للمقتضي، هذا التعريف للمقتضي شنو كان؟ القابلية. فيفهم منه أنه أن الشأن ليس المراد من المقتضي كما قد ينصرف ذلك من إطلاق كلمة المطلق، إطلاق يعني استعمال، واحد لما يقول المقتضي ربما يأتي في البال هذا المعنى الذي ليس بمراد، شنو المعنى المراد؟ القابلية. فإنه ليس المراد من المقتضي كما قد ينصرف ذلك، يعني ينصرف الذهن إلى ذلك من إطلاق يعني استعمال كلمة المقتضي، شنو اللي ينصرف إلى الذهن؟ مقتضي الحكم، مقتضي الحكم يعني مقتضي الحكم الشرعي، المقتضي للحكم الشرعي يعني المناكات الحقيقية، يعني المصالح والمفاسد الواقعية، أي الملاك في الحكم والمصلحة والمفسدة فيه، يعني في الحكم، لأن الحكم إذا كان هو الوجوب ففيه المصلحة، إذا كان الحكم هو الحرمة مثلا ففيه شنو؟ المفسدة. يحتاج إلى تأمل. ولا المقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب والمسببات. هذا مال إحراق النار يا مولانا الكريم.
لا المقتضي اللي قلته هو يعني
ولا المقتضي لوجود الشيء، المقتضي لوجود الإحراق في باب الأسباب والمسببات. الأسباب مثلا النار، المسببات شنو؟ الإحراق. إذا وجدت النار فهناك الإحراق، هناك الحرارة، هو هذا المقصود صحيح. بحسب الجعل الشرعي، بحسب الجعل الشرعي يعني شنو؟ يعني هذه الأسباب والمسببات المجعولة شرعا، يعني مو مثلنا النار والحرارة والإحراق يا شيخنا الكريم، لا تخربط علينا. المثال الشرعي مثلا لو أفطر في نهار شهر رمضان، إذا أفطر هذا سبب لوجوب الكفارة، المقتضي لوجود الشيء، الشيء كتبوا الكفارة، المقتضي لوجوده شنو راح يكون؟ الإفطار في شهر رمضان، المقتضي كتبوا الإفطار في شهر رمضان، هذا مقتضي لوجود الشيء، الشيء الكفارة. في باب الأسباب والمسببات الشرعية، في باب الأسباب والمسببات الشرعية، من وين جبنا الشرعية؟ من قوله بحسب الجعل الشرعي. واضح لا مو واضح؟ مثل أن يقال، شوفوا هذه الأمثلة خارجة عن بحثنا، احنا مقصودنا بالمقتضي يعني ما فيه القابلية، مو ملاكات الأحكام ولا الأسباب الشرعية. مثل أن يقال إن الوضوء مقتضي للطهارة، مقتضي من السبب، إذا جنابك توضيت يعني أنت على طهر شرعيا، الوضوء مقتضي للطهارة يعني سبب شرعي للطهارة، وعاقد النكاح مقتضي للزوجية، يعني شنو مقتضي؟ يعني سبب، سبب للزوجية، إذا جنابك عقدت على فتاة مؤمنة فأصبحت هذه الفتاة المؤمنة زوجة لك، صحيح لو مو صحيح؟ زين، وعقد النكاح مقتضي يعني سبب شرعي للزوجية، هذا هو المراد بالمقتضي والمانع؟ أبدا أبدا، بل المراد القابلية. قابلية يعني شنو؟ بل المراد نفس استعداد، استعداد كتبوا قابلية، استعداد عبارة أخرى عن القابلية التي عبرنا عنها، نفس استعداد المستصحب. المستصحب شنو؟ ومثلا هذه الشمعة، نور الشمعة، ضوء الشمعة، هذا المستصحب، نريد نستصحب ضوء الشمعة في الساعة الخامسة، أكو استعداد لهذه الشمعة أم لا؟ أكو قابلية أم لا؟ نفس استعداد المستصحب ضوء الشمعة في ذاته، في ذاته يعني مع قطع النظر عن الموانع الخارجية، مو لأن إجا الهوى ومن يدري الهوى هل أطفأ الشمعة أم لا، لا نريد نشوف الشمعة باقية أم لا، ليش؟ لأن ما ندري هل كانت سمينة شمعة أم العشر ساعات أم هزيلة شمعة أم الساعة. لاحظت شلون؟ يقول في نفس المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء، هل عنده استعداد وقابلية للبقاء لكي يستمر إلى الساعة الخامسة أم لا؟ وعطف تفسيري هذا، ربما واحد يقول مو قال الاستعداد بمعنى القابلية، يقول وقابليته يعني نفس قابليته، يعني قابلية المستصحب، ما نريد أن نستصحبه وهو ضوء الشمعة، له يعني للبقاء من أي جهة كانت تلك القابلية. هسه هذه القابلية جاءت من دليل شرعي، جاءت مثلا من دليل خارجي، من مسألة تكوينية، مثلا قابلية الشمعة، هذه القابلية ما لها ربط بالدليل الشرعي، لها ربط بالمعمل الذي يصنع الشمعة، هل صنعها سمينة أم هزيلة، أو افرض المادة اللي أخذوا منها الشمعة، أحيانا مادة أصلية هذه تبقى خمس ساعات عشر ساعات، أحيانا المادة اللي اصطنعت منها الشمعة من هاي التجارية، مو مع الشركة مثلا، مو أصلية مثلا، صيني مثلا، هذا ما يدوم إلا مثلا ساعة، شايف شلون؟ يقول من أي جهة كانت تلك القابلية، يعني من جهة شرعية أو من جهة خارجية تكوينية أو غير ذلك، وسواء فهمت هذه القابلية من الدليل، الدليل يعني الدليل الشرعي، أو من الخارج. هذا عفوا تفسيري على ما ذكرناه، مقلنا من أي جهة كانت تلك القابلية، يعني شنو من أي جهة، يعني سواء استفيدت القابلية من دليل شرعي أو من الخارج، ويختلف ذلك. هذه الأمور، وذلك القابل الاستعداد والقابلية، الاستعداد والقابلية تختلف باختلاف المستصحبات. يعني مثلا أكو شمعة أو ضوء من هذا اللي هو المصرف قليل اقتصادي بس يعمر هواي، أكو في الشكل لا ذاك الأصفر وبما يعمر شنو أقل، القابليات مختلفة. يقولون في المرة واحد في وحدة من البلدان الإسلامية اصطنع قلوب حسب تعبيرنا ضوءا لا يحترق أبدا، أبدا ما يحترق. النتيجة ليش يحترق؟ ربما الواير بي ينقطع كذا يصير، هذا فرد شكل سواء اللي ما يحترق أبدا، وإذا بعد أيام عثروا على جثته. هذا ما يصرف للحكومات، بل أدوم معمل مالضوة ما أدوم كذا، أي نعم، إذا هذا سوى فد شيء ما ينطفي، بل هو احترق بعلمه. هذا كله من كبت الحكومات الظالمة للكفاءات، للكفاءات. يقول بل ونصل، بل ويختلف ذلك، يعني هذا الاستعداد وتلك القابلية، هذا الاستعداد يختلف اختلاف المستصحبات. مستصحبات يعني الشيء الذي نستصحبه، هل هو الضوء، هل هو الوضوء، هل هو الليل، هل هو النهار وأحوالها، لأن يعني هذه المستصحبات تختلف موضوعا وتختلف في أحوالها. يعني حتى الضوء مو بشكل واحد، أحيانا الضوء ضوء مثلا يشعل في منطقة حارة، أحيانا يشعل في منطقة باردة، أحيانا في منطقة رطبة، أحيانا تمطر السماء عليه، أحيانا لا تمطر. هذه هي الحالات التي تسبب الاختلاف في قابلية الضوء، فليس فيه نوع واحد ولا صنف مضبوط. مضبوط يعني ماكو ضابط، ضابط يعني قاعدة. احنا ما عندنا قاعدة نبين لكم أيها الشيخ أو أيها السيد أن القابلية 10 ساعات مثلا، القابلية 5 ساعات، لا ما ندري احنا جديد. القابلية أمر مرتبطة بنفس المستصحب وبحالات المستصحب. خب، فليس فيه يعني في الاستعداد نوع ولا صنف مضبوط. مضبوط يعني له ضابطة وقاعدة من حيث مقدار الاستعداد، كما صرح بذلك الشيخ الأنصاري. هذه للأمانة يعني لا تتصور أن هذا الكلام من عندي أنا المظفر، لا، أخذته من جناب الشيخ الأعظم رضوان الله عليه. والتعبير عن الشك في القابلية بالشك في المقتضي. شوفوا بالنتيجة قلنا الشك في المقتضي ترى مو بالمعنى المقتضي، لا يقصد به المعنى المصطلح، يقصد به المعنى اللغوي، يعني أكو بي اقتضاء، أكو بي قابلية لو ما أكو بي قابلية. هذا التعبير عن الشك في القابلية بالشك بالمقتضي نوع تسامح، ليش؟ لأن الشك في اقتضائه للبقاء، فسميناه بالشك في المقتضي، لازم نسميه الشك في الاقتضاء. بس بما أن المقتضي والاقتضاء بينهما ربط وعلقة مجازية، فيجوز تسمية أحدهما بالآخر. والتعبير عن الشك في القابلية، تعبير يعني نسميه بهذا الاسم، بالشك في المقتضي فيه، في هذا التعبير في هذا الاسم نوع من المسامحة. طبعا المسامحة مو كلش كبيرة، يعني شوية بمسامحة توجب الإيهام. الإيهام هو الإيقاع في الخطأ أو الوقوع في الخطأ، إما الإيقاع يعني واحد يذبك في الخطأ، إما الوقوع يعني أنت توقع في الخطأ مع قطع النظر عن الفاعل. شلون توجب الإيهام؟ لأن المقتضي في الفقه يعني مقتضي الأحكام، يعني تلك المصالح والمفاسد الواقعية. في الفلسفة المقتضي ما يكون في مقابل المانع، يعني علة الشيء لكن مو العلة التامة، العلة الناقص. احنا مرادنا هنا العلة التامة والناقصة؟ لا. مرادنا ملاكات الأحكام؟ لا. شنو مرادنا الآن؟ مرادنا هو هذا القابلية. فلذلك ربما يكون مهما وينبغي أن يعبر عنه بالشك في الاقتضاء وليس الشك في المقتضي. واضح؟ لا مو واضح. الشك في الاقتضاء في اقتضائه، يعني اقتضاء المستصحب، الضمير يرجع للمستصحب، البقاء أو للبقاء، يعني مثلا الشمعة أو ضوء الشمعة اللي نريد نستصحب ضوء الشمعة، هل لها قابلية، أي هل لها قابلية البقاء أم لا؟ لا، يعني لم يكن ينبغي أن نعبر عن بالشك في المقتضي، لأن هذا مو مقتضي، هذا شك في الاقتضاء. ولكن بعد وضوح المقصود اللي احنا مقصودنا بالشك في المقتضي، الشك في الاقتضاء يعني في القابلية، فالأمر سهل. يعني احنا ما عندنا نزاع على الألفاظ، عندنا نزاع على الألفاظ، لا عندنا نزاع على المعاني والمفاهيم والأسس، مو على القصور. واضح لا مو واضح؟ وأما الشك في الرافع، إلى الآن تبين لنا ولكم بحمد الله تعالى أن المقصود بالشك في المقتضي يعني الشك في قابلية الشيء للبقاء. الشك في الرافع يعني شنو؟ يعني بعد إحراز القابلية نشك في حدوث رافع، يعني ندري هذه الشمعة أم العشر ساعات، بس ما ندري جاء الهواء فأطفأها أم لا. احنا ما عندنا شك في القابلية، شك في حدوث المانع. يقول: وأما الشك في الرافع فعلى هذا، فعلى هذا جدا دقيق، يعني حسب التعبير والتعريف الذي فسرناه للمقتضي يتبين ذلك. فعلى هذا يعني حسب، فعلى هذا يعني على ما فسرنا المقتضي به. فعلى هذا يعني على تعريف المقتضي. شنو عرفنا المقتضي؟ القابلية، الاستعداد. يكون المقصود منه، من يعني من شنو؟ من الرافع الشك في طرق، يعني عروق، ما يعني المانع الذي يرفع المستصحب. شنو المانع في مثال الشمعة؟ الهواء الذي جاء وأطفأ الشمعة، أو مثلا العجوة، التراب اللي صار، وهكذا. مع القطع نقطع باستعداده، يعني باستعداد المستصحب. استعداد يعني شنو؟ هو يقول وقابلية المستصحب للبقاء. ليش عند قابلية البقاء؟ لأن هذه الشمعة المباركة من أم العشر ساعات. صحيح؟ في مثال آخر، أفرض هذا الوطني لما ينطو، هذا بقابلية البقاء؟ شكوا يعني أنت أي وقت تشك أكو كهرباء لكم أكو كهرباء، تقدر تقول الأصل عدم الكهرباء، الأصل عدم الكهرباء. ما طول هذه الحكومات هي ظالمة وتسرق أموال الشعب. شوف كم مليار دولار، عشرات المليارات بل مئات المليارات باعوا من النفط خلال هذه الأعوام الماضية. فمقدار من عنده كان يكفي أنه قضية الكهرباء تحل. عرفت شلون؟ إن أنا شك في القابلية أكون، مو شك في المال. أحسن. ولا ربما تكون ربع ساعة لا نصف ساعة، مو يصير؟ زين. مع القطع باستعداده، نقطع باستعداد المستصحب وقابلية المستصحب للبقاء. لولا طرو الرافع، إذا ماكو رافع. أما إذا أجى الرافع، الرافع شنو في المثال؟ كان الهواء. الهواء هو الذي يرفع المستصحب، يعني يقضي على ضوء الشمعة كما صرح به الشيخ. صرح به الشيخ مو بمثال الوطني والكهرباء والعاكسة، بأصل الموضوع. زين، كما صرح به الشيخ صرح بأن المراد بالرافع هو الذي يقضي على القابلية، يعني يمنع الشيء من أن يدوم مع وجود القابلية فيه. وذكر أنه يعني أن الرافع على أقسام، الشك في الرافع، أنه كتبوا الشك في الرافع، والمتحصل يعني الذي يحصل يعني نتيجة كلامه، والمتحصل من مجموع كلامه يعني كلام الشيخ يعني خلاصة كلامه في جملة مقامات، لأن الشيخ بحث وأشكل وبحث وفصل، فهذه المقامات المختلفة إذا نجمعهن شنو خلاصة كلام الشيخ الأنصاري؟ يتفضل بذلك جناب المظفر. والمتحصل من مجموع كلام الشيخ في جملة يعني في عدة مقامات، يعني هذا المقام وذاك المقام، البحث الأول والبحث الثاني، أنه يعني أن الشك في الرافع ينقسم إلى قسمين رئيسين، وهناك أقسام فرعية. شنو هذه شنو هذان؟ ما هما القسمان الرئيسيان؟ يقول الشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود. شنو الفرق بينهما؟ شوفوا، الشك في وجود الرافع، نجيب مثال العدالة، إمام الجماعة كان عادلا، جين إذا شككنا في عدالته نفتصح، لأن الذي له ملكة العدالة عند قابلية البقاء. شنو اللي يمنع ويرفع العدالة؟ المعصية، صحيح؟ المعصية هكذا يكون الشك، أحيانا لا نعلم هل ارتكب الكذب أم لم يرتكب. الكذب قطعا معصية من المعاصي الكبيرة، هل ارتكبها أم لم يرتكب؟ هنا عندنا شك في وجود الرافع مو في رافعية الموجود. نعلم بأن الكذب رافع للعدالة، لكن لا نعلم هل صدر منه الكذب أم لم يصدر منه الكذب. هذا شك في وجود الرافع، هل وجد الرافع أو لم يوجد. أما إذا مثلا حلق لحيته مرة واحدة فقط مو أكثر، أو بال باتجاه القبلة، هذه معصية شنو؟ صغيرة. قال بعضون، مو الكل طبعا، البعض قال بأن العدالة لا تسقط بالمعصية الصغيرة. من يدري هسه احنا العدالة تسقط ام لا تسقط؟ هنا نعلم بانه حلق لحيته مرة او بال مرة نحو القبلة، لكن نشك في رافعية الموجود. هذا الموجود ندري بانه موجود، هذا هل يرفع العدالة ام لا؟ اذا الشك على قسمين، في وجود الرافع يعني نعلم بكونه رافعا نشك في انه وجد ام لا، في رافعية الموجود يعني ندري في شيء وجد لكن لا نعلم هل هو رافع ام ليس برافع. قسمين رئيسيين او رئيسين، الشك في وجود الرافع كما نشك في صدور الكذب عن هذا الشخص، هل صدر الكذب فسقطت عدالته أم لم يسقط، والشك في رافعية الموجود لا نعلم بأن البولة مرة واحدة باتجاه القبلة هذا شنو يسبب سقوط العدالة أم لا. هذا يصير الشك في رافعية الموجود. وهذا القسم الثاني يعني رافعية الموجود، المحقق السبزواري قال الاستصحاب مو حجة فيه، لا يكون الاستصحاب حجة في رافعية الموجود، قال الاستصحاب حجة في وجود الرافع. وهذا القسم الثاني أنكر المحقق السبزواري رحمه الله حجية الاستصحاب فيه، يعني إذا شككنا في رافعية الموجود لا يمكننا التمسك بالاستصحاب بأقسامه الثلاثة، يعني بأقسام الشك في رافعية الموجود الثلاثة. احنا مو قلنا اكو اقسام فرعية؟ اكو هناك قسمان رئيسيان واقسام فرعية. مثلا هذا القسم الثاني اللي كان الشك في رافعية الموجود على ثلاثة اقسام، جناب الخنساري يقول: أيها الشيخ الكريم، دير بالك ترى الاستصحاب لا يكون حجة في الشك برافعية الموجود مطلقا، لا القسم الأول منه ولا الثاني ولا الثالث. هذه الأقسام الثلاثة شنو هي يا مولانا الكريم؟ يقول الآتي، لا تستعجل، وهو القول العاشر في تعداد. تعداد يعني عندما عددنا الأقوال، ونحن نذكر هذه الأقسام: القسم الأول الرئيسي، ثم نأتي إلى القسم الثاني الرئيسي، ثم نأتي إلى تلك الأقسام الفرعية الثلاث. ليش نذكر هذه الأقسام؟ لتوضيح مقصود الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. أولا، الشك في وجود الرافع. شنو مثاله؟ مثال الشمعة التي نشك في وجود الهواء، هذا شك في وجود الرافع. ومثل الشيخ له، الشيخ مثل بمثال آخر، قال جنابك كنت على وضوء لا تعلم هل حدث منك الحدث، صدر منك الحدث، البول ندري بأنه رافع، لكن نشك في وجوده، هذا شك في وجوده الرافع وليس شكا في رافعية الموجود. ومثل الشيخ له يعني للشك في وجود الرافع، بالشك في حدوث البول، كتبوا بعد العلم بالوضوء حتى يصير استصحاب. الشك في حدوث البول، إذا واحد كان عنده وضوء ثم ذهب إلى بيت الخلاء وبال، أجلكم الله، وضوء مباطل، باطل، ما يدري ذهب إلى بيت الخلاء أم لم يذهب. هنا شك في حدوث البول، هذا شك في وجود الرافع مع العلم بسبق الطهارة، مع العلم بسبق الطهارة. وهذا اللي كتبت انت، شنو كنتوا كاتبين؟ شنو هو يعني مع العلم بسبق الطهارة؟ يعني بالوجود. شنو بالحدث؟ وربما واحد ما يعرف الحدث شنو ويقول يشك فيها ان هذا ما يخالف. مولانا احنا نذكر مثال والباقي عليك، البول علينا والباقي عليك. وكل هذه على من رفض الخلافة، مقصودنا علينا وعليك، يعني ذكر المثال مو انه علي وعليك، عرفت شنو؟ عليه فعلى من غصب الخلافة، أما ذكر المثال علي وعليك يا جناب الشيخ. زين، أنا هم قلت الباقي حتى لا يصير إهانة، ما جبت اسمه، بالنسبة لي ذكرت الاسم، ولكن بالنسبة إلى جناب الشيخ يعني احترمنا جناب الشيخ وهو عزيز علينا. زين، اذا مثل الشيخ، يا شيخ هذا شنو سؤال تسألني اللي ليش قال في حدوث البول وما قال فيها؟ سبحان الله، النتيجة اذا عم صدر من عندي في الشيء ترى صوتك ها مو صوت. ومثل الشيخ له، لا اله الا الله، له يعني للشك في وجود الرافع، مثل له بالشك في حدوث البول، اللهم لا تنقذنا، مع العلم بسبق الطهارة يعني بالوضوء. وهو رحمه الله لا يعني به يعني بوجود الرافع إلا الشك في الشبهة الموضوعية خاصة، هذه مو شك في الشبهة الحكمية، ترى مو يعني ما يدري حكم البول شنو، لا يدري حكم البول أنه ناقض، هنا شك في الشبهة الموضوعية، لا يعلم هل صدر منه البول أم لا، مثلا خرجت منه قطرة، لا يعلم بأن هذه القطرة بول أم مذي مثلا، ودي مثلا، إلى آخره. هذا يسمى الشك في وجود الرافع، هل صدر منه البول أو لم يصدر منه البول، هل ذهب إلى بيت الخلاء أو لم يذهب. هذا المثال الأول أدق. وأما ما يعني الشك الذي كان في الشبهة الحكمية، ما يدري حكم البول شنو، هل هو ناقض أو ليس بناقض، فلا يعمه، يعمه الضمير المتصل راجع بما كان، يعني هذا الفرد المشكوك كشبهة حكمية لا يعمه، شنو لا يعمه، ما في ضمير منفصل ترى، بس ضمير متصل، كلامه هو الفاعل الظاهر. إذا الفاعل الظاهر ما نحتاج إلى ضمير مستتر. كلام الشيخ لا يعم هذا المورد، لأن الشك في وجود الرافع فيها يعني في الشبهة الحكمية. تدرون الشك في وجود الرافع يعني شنو؟ يعني كان الوضوء سابقا ناقضا للوضوء، كان حكم الوضوء سابقا ناقضا للوضوء. الآن نشك في الحكم كشبه حكمية، يعني هل انتقض هذا الحكم؟ هل انشال هذا الحكم؟ انشال الحكم يعني شنو؟ يعني نسخ الحكم، نسخ الحكم. إذا شككنا في حكم أنه نسخ أو لم ينسخ، فالأصل شنو؟ هو عدم نسخه. هذا ما نحتاج إلى استصحاب، لأن عندنا من الضرورة أن الأحكام لم تنسخ إلا البعض وهي معلومة، فالأصل عدم النسخ مو الاستصحاب. يقول: وأما ما كان، يعني الشك الذي كان في الشبهة الحكمية. شلون تتصور الشك في الشبهة الحكمية؟ تعلم بأن الوضوء كان ناسخا قبل إذن، أما بعد إذن هل نسخ الحكم أم لم ينسخ؟ هذا يصير الشك في الشبهة الحكمية. فلا يعمه كلام الشيخ، لأن الشك في وجود الرافع فيها يعني في الشبهة الحكمية ينحصر عند الشيخ طبعا في الشك في النسخ خاصة. صلاة الجمعة كانت واجبة، الآن نشك هل صلاة الجمعة التي كانت واجبة نسخ الحكم فيها أم لا؟ مثال آخر هو مثال واقعي، ربما واحد يقدر يحاجج بها: الجماعة العمرية البكرية، متعة النساء كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لأنها متعة، صلوات قوية صليته صلى الله على محمد وآله. عرفت شلون؟ فمتعة النساء كانت. إذا أفرضوا الجماعة العمرية والبكرية عندهم روايات مختلفة، هم عندهم واحد يقول نسخ الحكم هذا، واحد يقول لم ينسخ الحكم، بس واحد منهم إذا شك هنا شنو يقول؟ هنا يقول الأصل عدم النسخ، لأن الشك في وجود الرافع فيها ينحصر عنده في الشك في النسخ خاصة، لأنه لا معنى لأنه لأن الشأن لا معنى لرفع الحكم إلا نسخ الحكم. الحكم ارتفع يعني شنو؟ يعني نسخ. وإجراء الاستصحاب في عدم النسخ كما قالوا إجماعي بل ضروري، هذا مو مورد للشك حتى نضحك فيه. قطعا الاستصحاب هنا يجري، يعني أصالة، حتى إذا ما كان عندنا الاستصحاب أصالة عدم شنو؟ النسخ. إجماعي بل ضروري، إذن ما نحتاج إلى البحث عن حجية الاستصحاب في عدم نسخ الأحكام الشرعية. والسر في ذلك ما تقدم، والسر في ذلك يعني في أنه الاستصحاب يجري إجماعا وضرورة، ما تقدم في مباحث النسخ اللي كالعادة ناسين، وين تقدم؟ في الجزء الثالث، حيث قلنا من أن إجماع المسلمين قائم على أنه على أن الشأن لا يصح النسخ، يعني القول بالنسخ إلا بدليل قطعي، إلا بدليل قطعي نقول بالنسخ، مثل آية النجوى، أما غير ذلك لا. مثلا شنو بعد مثال آخر؟ صوم الوصال، طبعا ما كان اسمه صوم الوصال، شبيه إلى إذا واحد ما كان يفطر بعد المغرب الشرعي مباشرة ينام كذا، كان يحرم عليه أن يأكل شيئا، وكان عليه أن يوصل الصوم في غد إلى هذا الصوم. فارتفع الحكم هذا في قضية حفر الخندق، المسلمون كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مو مثل الآن، اللهم صل على محمد وآله، مو مثل الآن. فالنبي مو أمرهم بحفر الخندق؟ كان في شهر رمضان، غزوة خندق في شهر رمضان، هذول قاموا يحفرون، ما قالوا يا رسول الله خليه يصير الإفطار وبعدين احنا نحفر، لا، قاموا يتصببون عرقا ويحفرون، والنبي معهم يحفر، وأمير المؤمنين يحفر. عرفت شلون؟ وإذا كان يشتد بهم الآن يأتون ينادون النبي، فالنبي كان يأتي ويكسر الصخرة التي عجزوا عن كسرها إلى آخر الروايات والأحداث التاريخية الموجودة. زين، هذول بعض المسلمين من كثرة التعب هسه أغمي عليهم، وقعوا مثلا وأخذتهم النومة، فمر وقت الإفطار، عرفتوا شلون؟ فهذولا كانوا صايمين من دون إفطار في اليوم الثاني، وفي اليوم الثاني أيضا شنو؟ أيضا أخذوا بحفر الخندق، وماكو من ذاك الوقت شفل حتى يجي يحفر للساعة 40 مدري ايش قد ياخذ، عرفتوا شلون؟ ما كان اكو هيك شيء. فهذولا كانوا يعملون لله تعالى، فوقعوا قسم منهم أغمي عليهم من الجوع والتعب. الله عز وجل رفع هذا الحكم ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث طلب التخفيف من الباري عز وجل على أمته، فخفف الله، يعني حكم شرعي الله شال كرامة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. إذن أحسن، إذا كان الشفل كانت القضية تصير بهن الأحسن. وين وصلنا؟ يقول إلا بدليل قطعي. أكو إجماع من المسلمين قائم على أنه لا يصح النسخ إلا بدليل قطعي. النسخ مثلا في صوم شبه الوصال، هذا نسخ، فمع الشك إذا ما ندري أن المتعة نسخت أو لا، فنحن مع أحسنكم عدم النسخ، بارك الله بك. فمع الشك لابد أن يأخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه، لازم نأخذ بالحكم السابق الذي شككنا في نسخه، أي أن الأصل عدم النسخ لأجل هذا الإجماع، مو لأجل حجية الاستصحاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بارك الله بك.